زبيدة صاحبة الفضل والمكانة ومن أعظم فضائلها ما فعلته بالحج، فأرادت أن تخرج في سنة 186 هجرية للحج مع زوجها. ووصلت زبيدة إلى الحج، وطبعا بالنسبة لامرأة مترفة كانت مسألة فيها مشقة شديدة عليها، لكن رأت وهي على هذا النعيم الذي فيه، رأت ما يقاسيه الناس في مكة وضيوف الرحمن من مصاعب ومتاعب، ووجدت أن من أشد الأشياء على الناس إذا خيموا في مخيماتهم في منى وخارج مكة الماء كان من أصعب الأمور عليهم، وأهل مكة يعني يصعب أنهم كلهم يشربوا من زمزم، زمزم ما تكفيهم، ويعني بالنسبة لكثير منهم بعيدة عنهم. فأرادت أن تحل هذه المشكلة العظيمة، وصار همها هذه القضية، فبدأت تبحث عن كل وسيلة، هل هناك مياه جوفية، آبار نستطيع أن نحفرها، نعمل شيء. سبحان الله، معاني الكرم والجود الذي كانت طول عمرها يعني تعودت فيه، كما ذكرت لكم الملابس الفخمة والبسط المجوهرة والنعال المرصعة بالجواهر وأمثالها، سبحان الله هكذا تربت، هكذا نشأت. لكن الآن سبحان الله صارت هناك قضية، وهذا من المهم يعني الملوك والرؤساء والأعيان والوزراء والتجار الكبار أن يربوا بناتهن ليس على فقط معاني الترف ومن باب الكرم عليهن، هكذا أيضا علموهن أن تكون لهن قضية، أن يشاركن في هموم أمتهن، أن يكون لهن فضل ومكانة. سبحان الله تحركت نفس زبيدة لأنها نفس أصيلة، لما رأت مشكلة عند المسلمين ومشكلة خطيرة، وصل الماء يقولون إلى 10 دراهم، بعض الناس يقولون وصل إلى دينار ذهبي، مبالغ ضخمة بالنسبة لأكثر الناس لا يتحملونها، فأرادت أن تجعلها قضية، فأحضرت الخبراء والعمال ومن له دراية بشؤون الهندسة والصناعة، وقالت احفروا لي دبروا لي منبع ماء يأتي إلى الناس ينقذ الناس مما هم فيه. فبدأوا يبحثون، قالوا أقرب مصدر ماء ممكن أن نعتمد عليه ويكون متدفق باستمرار ولا ينقطع ويكون من الكثرة بمكانه، طبعا فيه آبار وكذا لكن ما راح تكفي، فيتكلمين عن شيء يعني يكفي الحجيج وأهل مكة ومن حولها، فهذا أقرب مصدر 10 أميال، ولو حاولنا أن نحفر قناة هذه القناة لابد أن تكون فوق الجبال والماء لا يصعد على الجبال. قالت اكسروا الجبال. كيف يكسر الجبال؟ هذا يتطلب مبالغ ضخمة جدا. قالت وإن كانت، شوفوا تحدي عظيم أخذته وأخذت على عاتقها، خلاص تفرغت لحل مشكلة المسلمين في قضية الماء. يقولون وبدأ العمل في نحت الصخور وحفر الجبال من الحل من خارج منطقة الحرم إلى منطقة الحرم، تكلف هذا العمل 2 دينار ذهبي، لو أحسبناها في هذا الزمان يعني تتكلمون عن مئات الملايين من الدولارات، مئات، مشروع بالملايين في مقاييس هذا الزمان. فمع ذلك حفرت عين زبيدة وخلد التاريخ اسمها. التاريخ لا يخلد الأعمال التافهة، التاريخ يخلد الأعمال الشريفة. طبعا هذه مبالغ من أين جاءت؟ من أموالها، ضحت بأموالها وبسرفها وبزينتها من أجل أن تنقذ الحجيج ويكون لها هذا الأجر العظيم من الله رب العالمين. وأخذ وكيلها وكاتبها يتولى الأمر ويخبرها بالتفاصيل، وجاءها يقول أول ما بدأ العمل قال ما حسبناها يلزمك في هذا العمل نفقة كبيرة. فهناك سطعت نجومية هذه المرأة وقالت كلمة خالدة مشهورة، اعمل ولو كلف ضربة الفأس دينارا، لو كل ضربة فأس دينار احفر وأنقذ الناس مما هم فيه. واستمر الحفر وبدأت الأموال تنفق، بعد ما بدأ بشوية طلعت حساباتها أقل بكثير مما توقع، شاف المسألة يبيلها أموال أكثر. فمع بدايات الحفر جاءها فقال يما جعفر قد صرف، يعني بعدنا ما بدينا أول المشروع، قد صرف إلى الآن، عشان تكونين بالصورة، صرف إلى الآن نحو 400,000 درهم. فقالت بحزم وقوة يا هذا ما أردت بهذا القول إلا أن تعنفني وتغرس الندم في نفسي، تبيني أندم على المشروع وبطل أو تمنعني من الخير، اذهب واصرف وتمنم العمل ولو كان أضعاف ذلك. واستمر الحفر فترة طويلة، شقت الجبال في زمن ما في جرارات ولا ديناميت، شقت الجبال في مشروع من أعظم المشاريع، والآن حكومة المملكة جزاها الله خيرا تعيد الآن في مشروع لإعادة عين زبيدة مرة أخرى وصرف الماء في مجرى زبيدة مرة أخرى. فعلا مشروع رائع، مشروع تاريخي، اندثرت مع الأيام لكن ما زالت آثارها، الذي يمر يراها إلى اليوم آثارها. فقرروا إعادته هذا المشروع العظيم، مشروع خالد. ولما انتهى المشروع وجاء الوكيل إلى زبيدة وجاء بالعمال يعني رؤساء المهندسين المشرفين على المشروع عشان يكتبوا الحسابات الآن، الحسابات الختامية للمشروع. ففرحت فرحا شديدا، شافت الماء سال والناس تشرب وتذكرها بخير وتدعو لها بالخير وأنقذت الحجيج وملأت الدنيا خيرا، وجاء هؤلاء يحسبون. فقالت ائتوني بماء، فجابوا لها الماء، فأخذت الدفاتر اللي عليها الحسابات فغسلتها بالماء وقالت الحساب يوم الحساب، خذوا كل واحد يأخذ اللي له بدون حساب. أي كرم، أي جود، أي معاني إيمان تجلت في هذه المرأة العظيمة. الحساب يوم الحساب. هكذا كان فضلها. ثم زاد الفضل أمرا آخر، أنها في طريقها إلى بغداد، في طريق العودة إلى بغداد، أمرت في كل مرحلة، تعرفون السفر في ذات الوقت على الإبل والجمال، فيمشون مرحلة ثم يرتاحون، يمشون مرحلة ثم أمرت في كل مرحلة أن يعمل مشروع ماء، في كل مرحلة من هذه المراحل. وفعلت هذه المسألة فعلا، تركت البرك، يقولون تركت البرك والمصانع والآثار، طبعا في أماكن فيها ماء، في أماكن ما فيها ماء، فكان زودت عملية نقل ماء إلى هذه المراحل، بحيث الواحد يطلع من بغداد يصل إلى الحج ما يحتاج يحمل معه ماء، والماء ثقيل ومتعب ولا يستطيع الناس أن يحجوا من غيره. فسهلت الحج، صار الحج ميسر، يطلع من العراق يصل إلى مكة والطريق كله ميسر بالماء، وفي مكة الماء ميسر. فخلد التاريخ هذا الذكر، وخلد الشعراء، تخيلوا أبيات شعر لكل موضع من مواضع المياه يذكرون فضل زبيدة. يعني نحن ما احنا متخيلين حجم المشروع هذا. تخيلوا أن الواحد يحج ما عنده ماء، تخيلوا أن الواحد يريد أن يسافر الآن بالسيارة وما عنده ماء، كيف سيكون أمره؟ فما بالكم في ذلك الزمان، حتى نعرف عظمة هذه المشاريع. ويقول الرحالة بن جبير يصف هذا الأمر، يقول عن آثار زبيدة من بغداد إلى مكة، هذه المصانع والبرك والآثار التي من بغداد إلى مكة هي آثار زبيدة ابنة جعفر بن أبي جعفر المنصور زوج هارون الرشيد وابنة عمه، انتدبت لذلك مدة حياتها. شوفوا بعد ما كانت تعيش في حياة الترف، لما رأت هموم الأمة غيرت نفسها. وهذه العظمة، ليست العظمة فقط أن الإنسان يتربى على الزهد والورع، العظمة أن الإنسان يتربى ببيئة معينة ثم يصحى ينتبه ويعرف أن له مهمة في الحياة أعظم، وأن أمة محتاجته، وهو يستطيع أن يفعل شيئا. يقول، انظروا هذا كلام الرحالة، يقول وانتدبت لذلك مدة حياتها، فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى عن الحجيج كل سنة من لدني وفاتها، من أيام وفاتها إلى الآن. هذا الكلام يكتب سنة 615 هجرية، بعد وفاتها بـ400 سنة. يقول إلى اليوم الناس معتمدة على برك زبيدة وعيون زبيدة رحمها الله تعالى. يقول ابن جبير، ولولا آثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه الطريق، والله كفيل بمجازاتها والرضا عنها. 400 سنة بل أكثر، والناس تشرب وتذكر زبيدة وتترضى عنها وتدعو لها. ماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟ أن يخلد ذكرى، وذلك صدقة جارية، صدقة جارية على مدى الزمان. هكذا فعلت. والميزة أنها كانت مشغولة قبل ذلك بالموضة والملابس والترف، ومشغولة بالبسط المجوهرة كما وصفت لكم، ثم انتقلت إلى هذه الهمة العظيمة وهذا الفضل، وهذا عظمة. أنا أتوقع أن ابنة عالم كريم، امرأة تربت على الجهاد، زوجها مجاهد، امرأة تربت على عز السياسة وتفعل هذا، لكن امرأة تعيش في قصور ولها آلاف الجواري ولها الأموال الطائلة، ثم تنتقل هذه الانتقالة لتصبح قضيتها قضية أمة وهموم الشعب. هذه هي العظمة التي أريد أن أشجع بنات الملوك وزوجات الملوك وأخوات الملوك وبنات الأعيان وبنات القصور أن يقتدين بها رحمة الله عليها. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني، هذا الكلام سنة 768 هجرية، يذكر عين زبيدة، يقول هذه العين المذكورة التي أجرتها زبيدة رحمه الله تعالى آثارها باقية مشتملة على عمارة عظيمة عجيبة مما يتنزه برؤيتها، يعني رؤيتها نزهة، معالم سياحية كما يقولون. على يمين الذاهب إلى منى من مكة ذات بنيان محكم في الجبال، تقصر العبارة عن وصف حسنه، ينزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض، أنفاق تحت الأرض يجري فيها الماء، وداخل الجبال ذات درج كثيرة جدا لا يوصل إلى قراره إلا بهروط كالبئر، مجرى ماء داخل الجبال كالآبار. يقول يسمونه لظلمته كالبير، يفزع بعض الناس إذا ترك فيه وحده نهارا فضلا عن الليل. يعني يتكلم عن مشاريع. الآن احنا نرى الأنفاق، وهذا نفق ماء تحت الجبال وبين الجبال وتحت الأرض حتى فقط توصل الماء إلى مكة، فأي فضل لزبيدة؟ هل خلدها الموضة والملابس التي كانت فيها؟ هل خلدها بساط الجواهر الذي كانت فيه؟ كلا، وإنما خلدها هذا المشروع العظيم وهذا الكرم والجود. قال الشاعر: كريمة الآباء والأعمام والأم ذات الدين والإسلام، غيث اليتامى وحيا الأيتام، مد لها في العمر ذو الإنعام، وخصها بالحج كل عام حتى توافى آخر الأيام. حبب إليها الحج بعد هذا المشروع، صارت تحج كل عام. أولا هي يسرت الحج، صار الأمر ميسر لها وللناس، وصارت قضيتها الآن، سخرت نفسها لقضية الحج. سبحان الله، الإنسان يسخر نفسه لمهمة، يسخر نفسه لقضية. فكانت رحمة الله عليها تغيرت، بعدما كان همها الترف صارت همها قضية تهم المسلمين، وهي قضية الحج. وحبب إليها القرآن الكريم، يقولون فأصبحت تتعاهده صباح مساء، وشغفت بالقرآن الكريم. يقولون عنها فأتت بمئة جارية حفظتهن، جابت العلماء حفظهن القرآن، فكانت تأمرهن بتلاوة القرآن كل يوم من الصباح إلى المساء. يقولون فكان لقصرها دوي كدوي النحل. شوفوا الآن النقلة العجيبة التي حدثت لهذه المرأة. وطبعا كسيدة مجتمع كما يقولون، صاحبة أموال، كانت لها رسائل كثيرة، تصدر الأوامر وتعطي التعليمات، وكانت كتابتها الأدبية راقية جدا. يقولون بلغت السمو في الأدب والفن، فيقولون كانت تجيد فن التوقيعات. ما هو فن التوقيعات؟ فن عجيب الآن سبحان الله اندثر. فن التوقيعات كان، تعرفون الأعيان في ذلك الوقت تأتيهم رسائل كثيرة، فما يطولون يعني الآن الواحد يكتب له رسالة صفحتين ثلاث صفحات، لا في ذلك الوقت كان ما عندهم وقت خاصة هؤلاء. فكانوا يردون بماذا؟ ترد على الخطاب بكلمتين ثلاث كلمات موجزة جدا وتوقع. فصار هناك فن في اللغة العربية، يجمعون هذه التوقيعات، يشوفون الرد ما مدى بلاغته، ما مدى اختصاره، ما مدى جودته. فكان من أرقى الناس في فن التوقيعات زبيدة، كلام مختصر بأسلوب أدبي بليغ جدا في أقل من سطر، فمن يحسن مثل هذا؟ ويقول عمرو بن مسعدة أحد بلغاء الكتاب، يقول قرأت لأم جعفر توقيعات في حواس الكتب وأسافلها، فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني. هذا شهادة من واحد من كبار الأدباء، ما هو كلام كثير، كلام مختصر لكن في منتهى الروعة. وكانت تحرص على العلماء والأدباء وتستشيرهم، وإذا كانت قضية ما اتضحت لها تسألهم عنها. فكانت تراسل كثيرا العالم الأديب البليغ سيد اللغة العربية في زمانه الأصمعي، فكانت تراسله تستشير في قضايا اللغة، وتسأل عما يشكل عليها، وتسأل عن بعض القضايا اللي بعض الناس يعتبرونها عادية هي تدخل في أعماقها، وشهد لها الأصمعي بمثل ذلك. وكانت أيضا تهتم بقضايا الفقه. شوفوا الآن كيف انتقلت الاهتمامات العجيبة، فكانت تهتم بقضايا الفقه، وكانت إذا جاء أحد من كبار العلماء تدعوه إلى قصرها، فيجلس مع العلماء ومع طلاب العلم يتحاورون في قصرها، وتجلس هي خلف الستار تستمع. فانظروا، انظروا إلى الاهتمام في وقت الناس مشغولة بالطرب والرقص والترف، انظروا بمن شغلت، انشغلت بالقضايا الرائعة، بأن تربي نفسها وتسمو في مكانتها وتجهز لآخرتها. انظروا كيف تحولت هذه المرأة، هذا التحول العظيم. وكانت أيضا تحضر مجالس هارون الرشيد من خلف ستار، وتجلس تستمع للعلماء والأدباء والشعراء، وتسألهم ويسألونها، وتجيبهم ويجيبونها، وتعلق عليهم من وراء ستار.